فرح بالقرآن طاب اللقاء وحل الود بيننا والإخاء وعلى ربعنا أقام الصفا حين هبت نسائم أخويا
نسمات أخويا
في كتاب الله الهدى للأنام واحتماء من باطل الأفهام وذهاب الأحزان والأسقام حين تتلى الآيات منه نديا
نسمات أخويا
حفظه أنس فهمه إرشاد وبه تشفى مهجة وفؤاد فهنيئا لمن له منه زاد في هداه يحيى حياة هنيئا
نسمات أخويا.
إن أذن للأساتذة الفضلاء لعل مما يعني نضيفه في قضية التدبر، لعل الناس دائما يطرحون السؤال يعني ما هو التدبر؟ يعني يقول لك إذا لم يكن كما ذكر الأستاذ محمد حفظه الله قضية أن الاستعانة بالتفسير تعين على التدبر، فقد يتبادر إلى الأذهان إذا كان التفسير يعين على التدبر بمعنى أن التدبر ليس هو التفسير، إذن فما هو التدبر؟ وهذا كان من الإشكالات يعني الشخصية التي كانت مطروحة عندي، يعني ما هو التدبر إذا لم يكن هو التفسير؟ فسألت بعض علمائنا حفظهم الله سيدي عبد الله بن المدني صلى الله عليه وسلم ويبارك في عمره، فقلت له يعني لو أردنا بالاختصار شيخنا يعني تحرير مصطلح التدبر فما هو التدبر؟ فقال يعني ما الجانب اللغوي، يعني التدبر جاء من جذري دبر يعني النظر في دبر الأشياء في آخرها، بمعنى أن ما آخر ما تخلفه تلك الآية عندك. قالوا هذا على مراتب، فقد تخلف الآية عندك معنى ذهنيا، وهذا مثلا في باب استنباط الأحكام من نصوص القرآن الكريم، قال وهذا والتنزيل الأحكام المستنبطة من القرآن الكريم على واقع الناس والإفتاء في النوازل من خلال القرآن الكريم، قال وهذه مرتبة خاصة بالعلماء أصحاب مرتبة الإفتاء والاجتهاد في هذا الباب. قال وهناك مرتبة أخرى للتدبر أقل منها، وهي المرتبة التي يحصلها طالب العلم المستبصر المتقدم، لكنها لا ترقى لمرتبة الإفتاء ولا إلى مرتبة الاجتهاد ولا إلى مرتبة تنزيل الأحكام على الواقع، إنما مرتبة استنباط الأحكام الشرعية كفرضية الصلاة مثلا وشيء من هذا القبيل. قال وهناك مرتبة أدنى من التدبر، هي مرتبة التي يعني تخلف يعني المعنى الذهني الذي يفهم منه الإنسان والعامي المعنى الإجمالي للآيات، كما ذكر الأساتذة الفضلاء قبل ذلك يعني سورة البقرة تقول له ماذا فهمت بعد تلاوتها، قلت تحدث الله عز وجل عن المؤمنين وتحدث عن الكفار، تحدث عن المنافقين، عن بني إسرائيل، عن عجرفتهم، عن كذا عن كذا عن كذا، فذكر هذه الأمور. قد لا يفهموا دقائق الكلمات، مثلا عندما يسمعوا قرأوا قول الله عز وجل إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، هو لعله لا يفهم ما معنى دهاقا، لا يعلم ما معنى مفازا، لكن يبقى في ذهنه أن الله عز وجل قد أعد أمورا طيبة جدا في الجنة للمتقين. قال ثم هناك مرتبة رابعة، ولعل هذه هي المفتاح الذي نتحدث عنه هو الذي يهمنا في هذه الجلسة، لأن ليس كل الناس ابتداء من الأساتذة الأجلاء الحاضرين هنا لا يرقون للدرجة التي تحدثنا عليها الأولى، ولعلهم والعموم الناس لعلهم تخطوا مرتبة الدرجة الثالثة التي توقفنا عندها. فقال المرتبة الرابعة وهي التي التفوق فيها يكون بحسب صدق قلب العبد وبحسب عطاء الله عز وجل، وهذه قد يتفوق فيها العامي على العالم، قال قد يتفوق فيها العامي على العالم في بعض الأحيان. قال وهي وآخذ هنا السلهم عن كلماته التي لا زالت ترن في أذني، قال وهي تلك الرشاحة الإيمانية التي تخلفها قراءة الآية في قلب العبد المؤمن، وهذه الرشاحة الإيمانية هي الدافعة حقيقة للعمل والدافعة لانصياعي والانقيادي لكلام الله عز وجل، والدافعة لحمل شعار سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقضية التدبر وترك يعني آخر ما تخلفه الآية، فقد تخلف كما ذكرنا معنى ذهنيا انقضح في الذهن، وهذا خشية الزلل يرجع فيه العبد إلى التفاسير، لأن التفسير في هذه الحالة هي السياج، هي بمثابة السياج الذي يحميك في سيرك إلى الله عز وجل، يحميك من الزلل والخوض في كلام الله عز وجل بغير علم. أما هذا السير الذي تسير به سيرا قلبيا إلى الله سبحانه وتعالى، الذي يحملك في خلال سيرك دابتك فيه هو تدبر القرآن الكريم. فحتى تسير إلى الله سيرا صحيحا بإيمان وصدق، وتتدرج في مقامات السلوك والسير إلى الله، الذي يحملك هو التدبر، والذي يحميك من الزيغ في الفهم هم التفاسير التي سطرها علماؤنا رحمة الله عليهم. أختم، بعض الناس قد يقول يعني هل من وسيلة عملية لقضية التدبر؟ ذكر مشايخنا مجموعة من الوسائل، فلعل من الوسائل العملية التي يمكن اعتمادها الأصل نسأل الله أن يغفر لنا التقصير، الأصل في المسلم أن له وردا يفتتح به يومه بتلاوة كتاب الله عز وجل بعد صلاة الصبح وقبلها، ويختتم أيضا بتلاوة القرآن الكريم. فبعض أهل الفضل والخير قال لا بد وأن تقرأ مثلا حزب من القرآن الكريم فيه ما بين 8 إلى 10 صفحات، فأنت لا تتأثر في الآيات كلها. فقال لا بد أن يرف قلبك عند آية معينة، قال أذكرها أو إن خفت النسيان دونها ثم أتمم وردك، قال ثم ارجع إلى تلك الآية واجعلها شعار يومك، كل ما تمر به في ذلك اليوم تنظر إليه من خلال تلك الآية، كأنها نظارة قرآنية، كما كان يقول الدكتور فريد الأنصاري رحمة الله عليه، اجعلها نظارة يومك في ذلك اليوم. فأحد الأحبة كان يقول لي، وبهذا أختم إن شاء الله تعالى حتى لا أطيل، كان يقول لي لما قرأت ما عندكم ينفد وما عند الله باق، قال والله كانت حاجزا لي أمام مجموعة من المعاصي كانت تجلبني إليها شهوات نفسي. يعني ينظر إلى امرأة في الحرام كأنها تجذبه، فيتذكر ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فيقول دعنا مما ينفد لنبقى مع ما عند الله. فإذا نظر إلى أمر آخر ما عندكم ينفد وما عند الله باق، حتى إذا أراد أن يتوسع في مباح قال خلاص ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فيجعلها شعار يومه، فتخلف ذلك أثرا إيمانيا. فلعل هذا مما استفدناه وننقله من باب غرسوا فأكلنا ونغرسوا فيأكلون، والله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، ومرحبا بمشايخنا الكرام، ونعيد الترحيب كذلك بالطفلين النجيبين ماريا وإسماعيل. نبقى مع الطفل إسماعيل جزاه الله خيرا. ما هو طموحك سيدي إسماعيل؟ ما الذي تريد أن ماذا تريد أن تصبح مستقبلا بإذن الله عز وجل؟
إذن في المستقبل أريد أن أنا أهتم بالإعلاميات وبالبرمجيات وإلى آخره، ويعني أحب هذا المجال، وأريد كذلك أن أحفظ القرآن إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. يعني تريد أن تصبح مهندسا في الإعلاميات؟
في الإعلام. نعم.
ما شاء الله، جميل. سأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك لذلك وأن يذلل لك سبل ذلك. طيب، كيف توفق بين طلبك يعني في حفظ القرآن، كيف توفق بين حفظك للقرآن الكريم وبين مراجعة دروسك؟
إذن للتوفيق بين الدراسة وقراءة القرآن وحفظ القرآن ومراجعته أنظم الوقت، وبالنسبة لي هذا هو مفتاح التوفيق بين الدراسة والقرآن. فمثلا صباحا ومساء أقرأ القرآن، وفي غير ذلك أكون في المدرسة أو في البيت، يعني صباحا إلى المساء أكون في المدرسة، وبعد ذلك أحفظ شيئا من القرآن وأراجع، ثم أراجع الدروس وغير ذلك.
ما هو الوقت الذي تخصصه لحفظ القرآن ومراجعته تحديدا؟
تحديدا قبيل صلاة المغرب.
لما ترجع من المدرسة.
نعم.
هذه القضية الحقيقة هي قضية مهمة، قضية حفظ القرآن الكريم ووقت حفظه. فبماذا تنصحون مشايخنا الآباء الذين يريدون تلقين القرآن لأبنائهم؟ ما هو الوقت، ما هو أفضل وقت لحفظ القرآن الكريم سيدي محمد؟
هو أفضل وقت لحفظه هو الأسحار، فقبيل الفجر هذا حين يصفو الذهن، وهذا أفضل وقت للحفظ. أنا لاحظت شيئا، أن الطلبة ينظمون أوقاتهم بالصلوات بعد الصبح، بعد المغرب، قبل العشاء، قبل المغرب، وهذا الربط بين الطفل والصلاة مهم جدا. فطالب القرآن عليه أن يكون مواظبا على صلاته محافظا، كل مسلم عليه أن يكون مواظبا على الصلاة محافظا عليها في وقتها، وطالب القرآن يعني له الصدارة في هذا إن شاء الله.
سيدي عبد اللطيف، تنظيم الأوقات بالصلوات وحفظ القرآن الكريم، لا شك بأن هذه الحياة يعني كل أب يرجو ويتمنى أن يبث هذا في أولاده، وأن تكون أسرته رائدة في هذا المجال، في مجال تنظيم الوقت، وأن يكون أن تكون أسرته صالحة قريبة من الله عز وجل. ما نصيحتكم للآباء حتى يعم النفع والخير؟
بارك الله فيك. ربنا سبحانه وتعالى بين وربط الصلاة بالوقت، فقال سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والإمام مالك رحمه الله نظر إلى هذه النقطة بعين الأهمية، فكان أول باب في موطئه باب مواقيت الصلاة، كأنه يريد أن يقول لنا إن شروط الصلاة كلها مهمة، ولكن اهتموا بالوقت، انضبطوا بالوقت، احرصوا على الوقت. وهذا هو الذي ينبغي أن نغرسه في قلوب أبنائنا، أن يضبطوا حياتهم بالصلاة، وأن يربطوا أوقاتهم، مواعيدهم، دراستهم، حفظهم للقرآن الكريم، أن يربطوه بالصلاة. وبركة الصلاة من بركة القرآن، وكذلك تعينك هذه الصلاة على قراءة القرآن. قال الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. بعض العلماء قال: وأقم الصلاة لذكري فيها، يعني داخل الصلاة. وبعضهم قال: وأقم الصلاة لذكري، أي بعد الصلاة. فإذا صليت في الوقت وضبطت يعني وقتا للحفظ، مثلا بين العشاءين، بين المغرب والعشاء، بعد صلاة الصبح، قبل صلاة الصبح، طبعا كل له برنامجه الخاص، وكل حسب مؤهلاته وحسب برنامجه، إلا أنه كما قال سيدي محمد شوام، عموما أفضل الأوقات حينما يكون الدهن فارغا، وتكون فتنة الدنيا لم تدخل بعد إلى القلب، يعني وهو ما قبل صلاة الصبح. أما المساء وإن كان الحمد لله يعني قد يناسب البعض، ولكنه ربما يكون أقل حظا مما يعني من الوقت الذي يكون قبل صلاة الصبح. فالخلاصة يعني أن هذا الأمر قد يصل إليه الطفل مع والديه، يعني إلى إرساء برنامج معين كما ذكرت سابقا، تدخل فيه أوقات الوجبات، وأوقات الرياضة، وأوقات الدراسة، وأوقات اللعب، وكذا. لابد أن يتدخل الوالدان لتنظيم هذا البرنامج.
أخو السريع إذا سمحتم، إذا أسأل الوالد الكريم، هل يدرس في التعليم الخصوصي أم العمومي؟
التعليم خصوصي.
إذن هو متفوق متميز في دراسته. إذن هذا الآن شاب في المرحلة الإعدادية، الثانوي الإعدادي، السنة الثالثة، يعني السنة إن شاء الله مسوع امتحان الجهوي، الله يوفقه، يدرس في التعليم الخصوصي، ومتميز مع ذلك، متميز في دراسته، يحفظ القرآن الكريم، حاز المرتبة الثانية في المسابقة التي سبق الحديث عنها في القرآن، وحاز المرتبة الأولى في التفسير أيضا، يمارس هواية الخط العربي. هذا لأن الآن، لماذا أردت أن أركز على هذه النقطة؟ لأن البعض يقول لك الآن في التعليم الخصوصي الوقت فيه يعني ضغط شديد، فأبنائي لا يجدون وقت لحفظ القرآن الكريم. هو نموذج للطفل المتميز، بارك الله فيه سي إسماعيل، صلى الله وكثير من أمثاله.
آمين آمين. وبهذا نختم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في جلستنا هذه للدردشة مع الأساتذة والسادة والفضلاء أتشرف هذه الليلة بجلوسي بين يدي أستاذ فاضل وأخ كريم سيدي يونس معوام، مرحبا بك.
بارك الله فيكم. مرحبا.
الله يرفع قدرك. بارك الله فيك.
سعادة يعني جدا بجلوسي معكم.
لا والله الشرف لي.
معكم.
الله يرفع قدركم، حفظكم الله، جزاكم الله خيرا. يعني في بضع دقائق لعلنا يعني نجعلها سببا لكي نتعرف على الأستاذ الفاضل سيدي يونس بعوام الذي أتشرف اليوم يعني بمجالسته مباشرة في الواقع بعدما كنت لا أراه إلا عبر المواقع كما يقول. فبارك الله فيك. فالسؤال يعني في سيرة ذاتية مختصرة لسيدي يونس بعوام، من هو الأستاذ يونس بعوام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بالمناسبة هذه أول مرة سأتحدث عن نفسي وأعطي سيرة ذاتية، فلما أعيت
هذا الشرف والصدق.
الله يحفظك وبارك الله فيك. الله المستعان. يونس بعوام من مواليد مدينة سلا عام 1977. نشأت في مدينة سلا وترعرعت فيها ودرست فيها وكنت خرجت منها بفترة من الزمن بحكم ظروف العمل، ثم رجعت إليها الآن وأقطن بها بحمد الله عز وجل. كانت البداية بداية التعليم بها، وبها بحمد الله عز وجل بدأنا نشق طريق طلب العلم بفضل الله عز وجل، وفيها أيضا بدأنا نخطو الخطوات الأولى في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يسترنا وأن يحسننا خاتمتنا.
آمين آمين. بارك الله فيكم. يعني على مستوى القضية التي ذكرتم سيدي يونس لأستغلها للانتقال إلى محور آخر، وهو قضية طلبكم للعلم. يعني بعدما التقيت بكم هذا اليوم وقبل التصوير كنتم قد قلتم لي أن تخصصكم في التعليم النظامي كان يعني تخصصا في جانب العلوم الرياضية، ولكم يعني طلب في جانب العلوم الشرعية. يعني والناس يعني عادة ما يقولون يعني إن ذهبت لتخصص معين فتسير فيه وخلاص، إن ذهبت لتخصص آخر تسير فيه وخلاص. فيستثقل عدد من الشباب، خصوصا لأن هذا أحد أهداف هذه الجلسة، يستثقل عدد من الشباب قضية المزاوجة مثلا بين العلوم التجريبية أو العلوم إذا كانت علوم إنسانية وعلوم مثلا أدبية أو شيء أدب عصري أو شيء من هذا القبيل والعلوم الشرعية. يعني كيف كانت مسيرة سيدي يونس بعوام في هذا الباب؟
بارك الله فيك. وبحمد الله عز وجل أنا حببت إلي القراءة والمطالعة منذ الصغر، فكنت أحرص على قراءة ما أجد، وكان الوالد رحمة الله عليه كان يقتني بعض الكتب الدينية ونحو ذلك، فكنت أحرص على قراءتها. وطبعا هناك كتب لم أكن أفهمها، لا أحب أن أقرأها فأقرأها فأجدها كالطلاسم، أقرأ موطأ الإمام مالك فأجد حدثنا حدثني بلغنا، أجد فتوى ثم أرى فتوى بعدها كأنها تناقض الأولى، لكن كنت أصبر على هذه القراءة حتى يفتح الله عز وجل حتى يسر الله عز وجل. وجاء إلى قريتنا الشيخ محمد القشيري حفظه الله وعافاه وشفاه، وكان حريصا على تدريس المتون الشرعية، فكلمني الشيخ عبد اللطيف زاهد وقال لي هناك دروس فلو تحضر معنا. فقلت الحمد لله هذه فتحت خير، هذا جيد. فبحمد الله عز وجل هنا انطلقت المسيرة، فبدأت أتعرف معنا العلوم الشرعية من عقيدة فقه حديث تجويد.
عفوا، هذا كان بالموازاة مع أي فترة فيما يتعلق بالتعليم النظامي؟
هذا
أي
كانت مرحلة ثانوية تحديدا،
مرحلة ثانوية
سنة أولى ثانوية تحديدا. فبحمد الله عز وجل كانت المزاوجة سهلة ويسيرة بين الدراسة النظامية وبين حضور جلسات الشيخ. كان الشيخ حفظه الله يعقد الجلسات بين المغرب والعشاء، ففي النهار يعني الدراسة النظامية،
في المساء يعني بين العشاءين حضور الدرس، بعد الانتهاء من الدرس فهناك يعني إنجاز الواجبات المدرسية مع حفظ المتون والمنظومات التي كان يدرسها الشيخ، ولم يكن هناك أدنى تعارض. المسألة مسألة تنظيم وقت كما جميل. ذكر بعض الأساتذة اليوم، المسألة مسألة تنظيم الوقت. سبحان الله لو تأملنا في حياتنا كم من الوقت يضيع،
صحيح
وقت
صحيح.
كبير جدا يضيع، لكن لو إنسان نظم وقته فأكيد سيستغل وسيحسن استغلال هذا الوقت. بحمد الله عز وجل في هذه الفترة كان الحمد لله حفظ المتون مع المنظومات مع حفظ القرآن الكريم مع الدراسة النظامية اغتنام الأوقات. طبعا هذا يأتي على حساب بعض الأمور التي قد يميل إليها الإنسان عادة في مثل السن، مسألة كثرة التنزه والخروج واللعب وهذه الأمور، لكن هذه أمور يعني لما تقارنها مع الأمور الأخرى فيصبح يضيق حيز هذه الأمور الترفيهية لصالح تلك الأمور الأساسية جدا التي تبني شخصية الإنسان وتكونه وتعرفه بالأساس على دين ربه عز وجل. فلا يوجد أي تعارض بحمد الله بين هذا وهذا بفضل الله عز وجل.
الحمد لله بارك الله فيما يتعلق يعني الإنسان خصوصا في جانب العلم الشرعي، يعني مثلا بالنسبة للعلوم الأخرى قد يكون للشخص حافز في تمرير ما تعلمه للآخرين وقد لا يكون له حافز، يعني ولا يلام إن لم يمرر هذه المعلومات. لكن فيما يتعلق بالعلوم الشرعية يعلم الإنسان أنه قد تعلم شيئا وجب عليه تبليغه للناس. النبي عليه الصلاة والسلام وضع نصابا يستحيل أن لا يحصله مسلم، قال بلغوا عني ولو آية، فعلى الأقل المسلم حتى تستقيم صلاته عليه بالفاتحة وهي سبع آيات، يعني له النصاب سبع مرات على الأقل. فمتى بدأت هذه الفكرة يعني تترسخ حتى صارت عزما حتى صارت عملا في الواقع قضية الدعوة إلى الله؟
في الواقع مسألة الدعوة إلى الله عز وجل أنا فتحت عيني عليها منذ صغاري ونعومة أظفاري. ربما في المرحلة الابتدائية كان الوالد رحمة الله عليه يجالس أحيانا بعض الأفراد من جماعة الدعوة والتبليغ، فكنت أحضر معه أحيانا فأسمع أمر الدعوة وإصلاح المجتمع. فأنا صغير أتخيل أني أصلح هذا الشخص وأدعو إلى هذا، بل ربما خرجت أحيانا وأنا في المرحلة الابتدائية ما يسمونه بالجولة الانتقالية أو نحو ذلك
المقامية
في أجل نصح الناس وكذا. فكان هذا الأمر في هذه المرحلة، لكن الانخراط الفعلي بدأ بحمد الله عز وجل في المرحلة في الفترة التي بدأت فيها طلب العلم، يعني تحديدا في المرحلة الثانوية. في السنة أولى ثانوي ما يعادل الآن مسمى الجد المشترك يسر الله عز وجل رفقة طيبة، وهذه الرفقة كانت تحرص على الدعوة إلى الله عز وجل، وبدأنا نتقاسم هذا الهم. فبدأنا بالثانوية فنفكر كيف ندعو الأصدقاء وكذا في الثانوية. فهنا أذكر أول درس ألقيته كان حول التقوى. كنا نتفق مع بعض الشباب داخل الثانوية أننا سنعقد دروسا في فترة الاستراحة، ما تضيعش علاش تضيع، فنحدد مثلا هذه الجولة التي كنا نقوم بها خارج المؤسسة خارج في بدأنا نقوم بها داخل المؤسسة مع الشباب اللي عنده استعداد. فمن وجدنا عنده استعداد نتفق طيب لما نخرج من الحصة مباشرة في وقت الاستراحة نذهب إلى مسجد المؤسسة. وفعلا بدأت الحمد لله هذه الفكرة بحمد الله عز وجل، يرين الجرس نخرج رأسا إلى المسجد، الشباب يجتمعون كلمة في خمس دقائق، وهنا بدأت الأمر بانتظام بحمد الله عز وجل. يعني أذكر أن أول درس ألقيته حول التقوى، ثم بعد ذلك كنا نتناوب يعني في هذا، أحيانا إذا لم يتيسر المسجد يكون مثلا في مكان في الساحة مكان الرياضة نقف هكذا وقوفا يرى اللي مجد يعني بسم الله واحد خمس دقائق. أحيانا إذا تغيب أستاذ فنخرج خارج المؤسسة في ظهرها كان واحد منطقة في أشجار فنجلس هناك. وهنا بدأ يتكون بحمد الله عز وجل هذا الهم، هم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مع الرغبة في نقل ما تعلمه الإنسان. يعني في نفس الوقت الحمد لله بدأنا نتعلم، فهناك حرص على نقل هذا العلم. ثم سبحان الله أمر الدعوة سيدي ياسين هم يعني أكبر باعث يمكن يبعث الإنسان ويحركه هو هذا الهم. يعني الإنسان لما يرى واقع أمته والتحديات التي تواجهها ينبغي أن يتحرك ليوقد ولو شمعة أو أقل من شمعة، لا يبقى عاجزا مكتوف اليدين يسب الظلام ويتفرج، لا بل ينبغي أن يتحرك لأي شيء. فهذا يبعث الإنسان في هذا السبيل، والحمد لله طالب العلم يعصم الإنسان من الانحراف أو من تجرؤ على ما لا يحسن، لكن ما يحسنه الإنسان يحرص على أن يبلغه فيتحرك وهكذا.
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. فلعل آخر سؤال حتى لا أثقل عليك، وإن كنت أود أن يطول المجلس ولا ينتهي، يعني هل للأستاذ يونس بعوام يعني على المستوى الدعوي هل له مشاريع الآن هو فيها الآن سائر، وهل عينه على مشاريع دعوية مستقبلية؟
بارك الله فيك. المشروع الدعوي أو من المشاريع الدعوية التي أحرص عليها هذه الدروس عبر قناة الأنس، بحكم دور الإعلام وتأثيره، فهذا المجال هذا يعني أهيئ مجموعة من البرامج، حتى هناك حلقات أنا أحضر، ورغم أني ما زلت يعني لم أتفق مع الإخوة هناك يعني في القناة حول الدروس، لكن أهيئها لأن هذا مجال من المشاريع التي أحملها هما هذا الأمر. كذلك من الهموم مسألة التكوين العلمي، لأن أمر الدعوة إلى الله عز وجل أرى أنه ينبغي أن يكون الركن الركين فيه هو التأصيل العلمي، لأن الكلام العاطفي ويعني قد يزول مع هو ضروري أكيد طبعا وأساسي وهو البداية ويجلب الإنسان ويرد الناس إلى الله عز وجل ويصح المفاهيم، لكن لابد من التأصيل العلمي وضبط القواعد العلمية. فلذلك هذا المشروع هو الذي نحرص عليه إن شاء الله. عندنا في مسجد قريب منا كنا نعقد دورات علمية، مثلا دورات علمية سنوية، الحمد لله وصلنا إلى الدورة العلمية الثامنة أظن هي الدورة الأخيرة، بحمد الله عز وجل تخرج منها عدد من طلب بحمد الله عز وجل، ولعل السي يوسف واحد منهم بحمد الله عز
وجل. ما شاء الله ما شاء الله
بحمد الله عز وجل. فهذا مشروع ونفكر في تطويره في أن يكون برنامجا عبر السنة، وكنا بدأنا هذا المشروع يعني العلمي لكن توقف مع الحجر الصحي وإلى الآن ما زال، يعني نسأل الله تعالى أن يرفع البلاء.
آمين آمين.
فهذا الذي نفكر فيه ونسأل الله سبحانه وتعالى.
آمين. نسأل الله التوفيق والسداد. فبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم ويجعل المحبة خالصة لوجهه الكريم. سيدي يونس بعوام شكر الله لك، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
في رحاب القرآن طاب اللقاء وحل الود بيننا والإخاء، وعلى ربعنا أقام الصفاء حين هبت نسائم أخوية، نسمات أخوية في كتاب الله الهدى للأنام، واحتماء من باطل الأفهام وذهاب الأحزان والأسقام حين تتلى الآيات منه نديا، نسمات أخوية حفظه أنس فهمه إرشاد، وبه تشفى مهجة وفؤاد، فهنيئا لمن له منه زاد في هداه يحيى حياة هنيئا.